أسبح على حسب، كان كسبه فيه إثم هو حرام. اقرأ من عند. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر بأن الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح
662 ثالث فقرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر بأن الناس قد ملوه أو عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وعيانهم وتكلم فيهم وقال لهم: أتريدون أن أكون لكم كأبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر. فأقام عليهم الحجة. وكذلك أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا خارجيا قال له: يا علي، كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالك. فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحن على الحال التي تشاهد. ولا شك في أن البيت الذي فيه ثلاثة نفر يكون فيه أربعة آراء، فأين الوثاق فينا وأين الصلاح فينا كي يكون في ولاتنا؟ فالمهم أن هذا الباب باب الإمامة، باب مهم يجب أن يعتنى به. والإمامة نوعان: إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا وكذلك. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه. والإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، ومن دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه ذلك. والأمة الإسلامية بشر كغيرها من البشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، بل حتى البهائم وكذلك الطيور في الجو لها رئيس تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا مرت بهم جحافة من الطيور أو الضباء أو ما أشبه ذلك يصيدون أول ما يصيدون قائدهم، فإذا صاد القائد ارتبك الجمهور ارتبك الجموع فسهل ارتكب المجموع فسهل صيده، لأن كل كائن سواه من البشر أو غيرهم لا بد له من قائد يقوده. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة، يعني فأكثر، أن يؤمروا واحدا منهم، يعني أنه لا بد من أمير، وإلا اضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول: أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف.
ولذلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك تعلم من هذا خطأ الذي يقول إيش ليس هناك ولاة أمر، ولا يمكن لإنسان أن يقرر هذا الكلام، يقول ليس هناك ولاة أمر، فهو في الحقيقة إما أنه جاهل بلغ فيه الجهل أنه لا يشعر بمن يقوده، أو أنه إيش لا يفقه ما يقول. ولا يمكن لأي إنسان أن يكون ليس له ولي أمر. وذلك هو إذا أراد أن يسافر إلى البلدان الأخرى تجد أنه إيش يخرج جوازه، الجواز المكتوب فيه بإذن ولي الأمر الدولة هذه. وكذلك إذا حزبه أمر فإنه يفزع إلى ولاية هذا الرجل في تخليصه من أي أمر يمر به. ولكن الإنسان كما قال الله عز وجل كنود، أي جحود لنعم الله عز وجل عليه.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني لا يمكن أن يستغنى أمة المسلمين في كل العصور من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى الأمة من الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لإمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لإمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والإصغاء لأوامرهم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. وقد حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، سواء أنظمة المرور أو أنظمة الأمن أو غير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل، ولكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا باتباع أوامر الرؤساء. ولذلك
ولو كانوا إيش يخشون من النظام أو العقوبات المالية، لكن إيش يحصل نتيجة إيش انتظام. والمسلمين لما ينتظموا يرجون الثواب من الله عز وجل، هؤلاء يرجون ثواب الدنيا، ونحن لا بد أن نكون إيش أبلغ. نعم.
فلذلك كانوا أشد تطبيقا من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد، وهو أن يؤمروا بمعصية الله، وما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. وبعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما إلا حيث أمروا بما أمره الله به. وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به،
وهذا من الخطأ يا أخواني. والله يا أخوان تسمع مرات من بعض الناس ما يضحكك فضلا عن العجب، وتجد يتكلم يعني في أمر الدين وفي أمر الإمامة وأمر الجهاد وأمر التكفير بأسهل ما يكون عنده. وإذا سألت في بعض المسائل الفقهية قال والله سأل العلماء سأل المشايخ. سبحان الله، هذه مسائل أخطر من هذه، تفتي فيها وتتكلم فيها ويكون عندك الجرأة، وهذه ما تتكلم فيها. انقلبت الموازين، يجي واحد يقول لك لا احنا نطيعهم فيما أمر الله، اللي أمرك الله عز وجل ما يتحاج أن نطاع، أن تطيع الله، أن تطيعهم في شيء لم يأمرك الله به ولم ينهاك الله عز وجل عنه، يعني من الأمر المباح. ولا يمكن لإنسان أن يطرد في عدم الطاعة. الآن الطريق هذا للذهاب وهذا للإياب، خل واحد يجي عكس السير يقول أنا ما أطيع أحد، ما يقدر. ليه؟ يمشي مع الناس. طيب أنت طعت الناس، أليس بالأحرى أنك تطيع ولي الأمر؟ يا أخي وعندك ميزان شرعي، إذا أمرك بمعصية قل له لا طاعة، أما ما دام أنه يأمرك بطاعة أو يأمرك بشيء مباح التزم طاعته، وإذا احتسبت الأجر الله يخلفك خير. نعم.
وبعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط. ولو أمرنا أي واحد بما أمرنا الله به لكانت الطاعة مفروضة علينا لأنه أمر الله، لكن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. فإذا لا بد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية من إمام يقودها ويوجهها ويأمرها وينهاها، وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام عصر.
لا 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 شوف، أنت في الأول إسلام ما نونت، لا تنون إمام.
مجرورة ما مجرورة
أدري، بس أنت تنونها، أنت تحطها كسرتين. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. أعد.
ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. عصر بمعنى وقت، والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث، ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل عصر لا بد فيه لأمة الإسلامية من إمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. قال الشارح رحمه الله تعالى:
يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود.
قال الشارح رحمه الله تعالى: يذب عنها كل ذي جحود يذب عنها كل ذي جحود. يذب يعني يطرد عنها كل ذي جحود، أي كل ذي كفر. وهذه من مسؤوليات الإمام، وهي أولا أن الإمام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمين، أي يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من أن يعتدي على بلاد المسلمين. ومن المعلوم أنه ليس يمنع بنفسه ولكن يمنع بجنوده. ثانيا قال: ويعتني بالغزو، يعني غزو الكفار، والشطر الأول للمدافع والشطر الثاني للمهاجمة. فالإمام يعتني بغزو الكفار ومقاتلتهم، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، وذلك فرض كفاية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا نظرنا في واقعنا اليوم فإننا سنجد أن مسألة غزو الكفار ممحوة من القاموس، اللهم إلا ما يقع مدافعة. ومع ذلك فإن ما يقع مدافعة لا تكاد تجد فيه من يساعد هؤلاء المدافعين إلا النادر من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية فإنها مع الأسف، ونقولها بكل مرارة، لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة في الدفاع عن المسلمين. والأحداث لا تحتاج أن أفصلها لأنها منشورة مشهورة. إذن لا بد من مقاتلة الكفار. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا فرض كفاية، ومعلوم أن فرض الكفاية يحتاج إلى شرط وهو القدرة. فبالنسبة للشعوب لا قدرة لهم، وبالنسبة للحكومات فالله حسيبهم، منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر. وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية. ثانيا قال رحمه الله: والحدود، يعني أن من مسؤوليات الإمام أنه يعتني بالحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قطع يد السارق فهذا حد. فمتى ثبتت السرقة وتمت شروط القطع فإنه يجب تنفيذه. إذن فالحدود يجب تنفيذها، وهي رحمة من الله عز وجل لعباده. إذ أن في الحدود فائدتين: الأول أنها كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد، والثاني أنها ردع لغيره. فإن قال قائل: لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو عاملا في غاية الأهمية عند صاحبه بل وغيره، فالجواب على ذلك بأنه لا بد أن نقطعه حتى لا يأتي آخر فيسرق. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة إزهاق النفس إلى نفس أخرى. فالمقتول واحد، وبالقصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا فيه حياة. فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. ومن الحدود حد الزنا، وهو على حسب الجرم، فالبكر حده 100 جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة. والثيب قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم، فيرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت، وإذا مات فإنه يصلى عليه لأنه مسلم ويدعى له بالمغفرة والرحمة. ومن الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمي المحسن
أن يرمى
والقذف هو أن يرمى المحسن بالزنا
المحصن
والقذف هو أن يرمى المحصن بالزنا والمحصن يعني العفيف، وذلك أن يقول لشخص عفيف ذكرا أو أنثى فإنه زان، فهذا إما أن يقيم البين بشهادة أربعة رجال بذلك، وإلا فحد في ظهري. قال
حد في ظهري
وإلا فحد في ظهري. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور، حيث قال تعالى: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى الله تعالى فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله: وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق. لكن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنه الفسق؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول لا تقبل، لأن الله تعالى قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يعود على العقوبة الأولى في قوله: فجلدوهم 80 جلدة، فإذا تاب فإنه لا يعود عليه بالاتفاق. فصارت هذه العقوبات الثلاثة بالنسبة للاستثناء على النحو التالي: أولا، يعود الاستثناء على آخرها بالاتفاق. ثانيا، لا يعود على أولها بالاتفاق. ثالثا، وفي عودة الاستثناء على أوسطها خلاف. ومن الحدود حد قطاع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء يقفون على الطرق ومعهم السلاح، ومن مر أخذوا ماله أو قتلوه وما أشبه ذلك. فهؤلاء حدهم كما قال تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الأنواع الأربعة من الحدود التي ذكرنا كلها حدود لا إشكال فيها. واختلف العلماء رحمهم الله في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير، والصحيح أنها تعزير، ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنه لما كثر شرب الخمر في الناس جمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فيما يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني فجلد شارب الخمر هذا الجلد. فأمر به عمر فارتفع إلى 80 جلدة، وهذا يكاد يكون كالإجماع، لأن كونه أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. ويدل لذلك أيضا أنه لو كان عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيرها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا فإنه لو كثر بين الناس اقتراف الزنا، نسأل الله العافية، فإننا لا يمكن أن نزيد 100 جلدة إلى 200 مثلا، وذلك لأن الحدود لا تزاد. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليس من الحد، لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد من الحدود. أما قتل المرتد فإنه ليس بحد، لأن الحد لا يسقط بعد القدرة على الفاعل ولو تاب، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب. فالردة إذا تاب منها المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل ويحرم قتله، إلا ما قيل في الساحر فإنه يقتل حدا، لحديث: حد الساحر ضربة، أو قال: ضربة بالسيف. أما القصاص فإنه ليس بحد، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يقتص من القاتل، وبناء على ذلك فإنه ليس بحد. وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين من يجعل الحدود 7 أنواع ويدخل حد الردة والقصاص، وهذا خطأ وغلط، لأن الحد عقوبة مقدورة من الشر مقدرة من الشر لا تسقط بإسقاط أحد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، غضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أو أن يقتل وشفع أحد فيه فإنه لا ينكر عليه، لأن الحق لهم. فلو أن أولياء المقتول قالوا: لا بد أن يقتل القاتل، وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار، لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، فذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه، فلا بأس، ولو كانت حدا لحرمت الشفاعة فيه. إذن فإن مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان، حتى لو سرق أبو الإمام فإنه يأمر بقطع يده، ولا ينافي ذلك البر، بل هذا من البر، لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. ثم إن هذا الحق ليس حقا للإمام، بل هو حق لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام. فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، فهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم إقساما أمام الناس ويقول: وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
لو سمحت سؤال.
نعم.
الحين مثلا في القوانين يكون من حق ولي الأمر العفو عن القاتل أو صلاحية استثنائية، هل من حق يعني في الشرع أنه ولي الأمر يعفو عن القاتل؟
لا، لأن القاتل متعلق في 3 حقوق: حق الأولياء، وهذا ممكن أن يسقطون إيش بالدية أو يعفو مجانا، وحق للمقتول يأخذه يوم القيامة، وحق لله. الإمام ما له ولا حق فيها، الإمام واجب عليه إقامة الحد.
يعني هذه البند الموجود هذا،
إيه هذا باطل مخالف الشرع.
لو استخدم ولي الأمر
ما له حق فيه.
لا قصدي لو استخدمه يجب الطاعة فيه.
لا ما يجب الطاعة فيه، لكن عاد يقف الواحد إذا كان غير قادر إيش بيسوي.
حق لله، حق للمقتول،
حق للأولياء.
شيخ ممكن يسقط الإمام حق الأولياء إذا كان انتشر الفساد كذا؟
ما الحق يعني. لكن ممكن إنه ممكن يرضيهم. شلون انتشر
يعني؟ مثلا هذا الشخص قتل 4 مرات وكله خدع، دفع الدية وكذا،
إيه؟
وتفشل قتل في المسلمين، من المصلحة تعفو أصلح الله عز وجل
تعفي عنه.
الصفحة الجميلة،
الصفحة الجميلة قاتل 4 أنفس.
أي يعني إذا كان أولياء المقتول أخذوا الدية وعفوا عنه، الإمام له حق إنه ما يعفو، لأن فساد عم البلد.
إذا عفى التعزير يعني مقتل.
أنت تقول يعفو إنه إيش؟ يعفو إنه ما يقتل.
أنا ما يعفو، هم إذا عفوا.
أنت تقول يعفو.
لا أنا أقصد إنهم هم إذا عفوا هم ما يعفو عنه، يقيم الحد عليه.
لا لا لا. إذا إنسان فشى فيه القتل، قتل ودفع دية، يرضون من الأولياء أنهم يقبلون الدية؟ يمكن فقراء يقولون قلنا خذ الدية أحسن، ما نفلس من هذا ونفلس من هذا. ما له حق الإمام يقول لك لا تقبلون الدية، اقتلوا.
وإذا كان منتشر في البلد القتل
هذا غير، هذا ممكن يقتل من باب التعزير، ما يقتل من باب الحد هذا.
يعني ما يرضى في
عفوه. ها مو بما يرضى، يرضى غصبا عليه، هذا مو بله،
هذا يعني يأتيها من جانب التعزير.
اي يقتل مو من هالباب، هذا
من باب التعزير،
يقتل من باب التعزير لان هذا مفسد. نعم.
لو الامام قتل نفس
ايوه يقاد بها إحنا عفوا عنه ولا يقتل؟ نسأل الله العافية. إذا وقعت هكذا الحين يصير خير.
بالنسبة للحد يعني العدد له، إذا كان مثلا الشخص يشرب خمر ويرد يعني يعاقب للإمام إنه يزيد في حد العقوبة.
نعم.
ما لها
لا لها حد، لها حد 80. الزيادة من باب التعزير.
إنه ما يرد كذا.
نعم ممكن إيش يجلده، ممكن يقتله. نعم التعزير كل ما ليس له حد في الشرع سمى تعزير، والتعزير ممكن إيش يكون بصوت وممكن يكون قطع. فالتعزير بابه واسع، ممكن يقتله من باب التعزير. الآن لو نسأل الله العافية إنسان يؤذي الناس، يعاكس البنات، يسطع البيوت، ما يسرق بس انه يعثو فيها فساد ويطلع، وش تبي تسوي فيه؟ تبي تقطع يده؟ ما سرق، يقولك ما سرقت. تبي تجلده؟ يقولك ما زنيت. انا اذا فشى امره وراى الامام المصلحه انه يقتل يقتل
يعني من اول مره
بعد هذا هذا يرجع للامام. ممكن يكون من اول مره، يكون ممكن يكون من عاشر مره.
المقصود الإمام في هذه الحالة هو القاضي،
ولي الأمر.
ولي الأمر
هو ولي الأمر. طيب والقاضي إيش دوره؟ قاضي لولا ولي الأمر ما نصب، كأن ولي الأمر أوكل له هذه القضية، قال حلها. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفعل معروف، هذا هو الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف بأن يفعل هو المعروف وأن يأمر بالمعروف، أي بكلا الأمرين، لكن الأول له ولغيره. ففعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أولى من يطالب به الإمام، فيجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه أو وإما بنوابه وجوه، وإما بنوابه وجوبا.
نعم بنوابه جمع نائب.
فالأمر بالمعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. لكن ما المراد المعروف؟ هل المعروف ما تعارف الناس عليه، أو هو ما عرفه الشرع، أو
المقام المحمود الذي وعدته؟ نعم.
هل المعروف ما تعارف الناس عليه، أو هو ما عرفه الشرع وأقره؟ وما المراد بالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف؟ المراد بالمعروف في الآية ما تعارف الناس عليه، لكن لو قلنا إن المعروف هو ما تعارف الناس عليه لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف. فمن الناس من يستبيح أن يقيم أسواق الدعارة فلا يكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم، ومن الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تبيع جرار الماء، فلا نقول هذا معروف. إذن المعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل هو ما شرعه الشرع، وهذا أدق، لأن شرعه إياه اعترافا به، فكل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف. ثم الأمر به على حسب مرتبته، فالأمر بالواجب واجب، والأمر بالمستحب مستحب. وقوله: وترك نكر، فترك النكر أيضا المسؤولية فيه على الإمام، وهذا هو الخامس من مسؤوليات الإمام. وليعلم أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا عن الإمام فليس من مسؤولياته. فمسؤولية المنكر الظاهر، فالمنكرات التي في البيوت إذا لم يطلع عليها فليست من مسؤوليات الإمام، لأن الله لا يعرف لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومن المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، فهذا ممنوع في بلاد الإسلام ويجب منعه، ولكن بالتي هي أحسن. وقد سمعت أن بعض الأخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة من ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبترها حتى كادت أن تخز رقبته وتقطعها، وهذا ليس من الخير، بل في هذا إساءة إلى الإسلام وهو غلط. والواجب أن مثل هذا ينصح، لو أنه قال لهذا الرجل أخفي هذا بلطف لحصل المقصود بدون عنف. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات، فما كان معلنا في الأمر واضحا أنه من مسؤوليات الإمام، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمنكر ليس هو ما أنكره الناس، وإنما هو ما أنكره الشرع ومنعه، أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، فإن كان مشروعا في الواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في النعام، فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. وكان الناس ينكرون ذلك حينما كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها، وأكثر الناس لا يهتمون عند دخول المسجد. ويمكن للإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله. وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر لئلا يقع الإنسان في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم إما بالذم وإما بالمدح، والغالب أنه يكون بالذم. فلو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس بمنطلون وببنطلون وبرنيطة
وبرنيطة
ببنطلون وبرنيطة وكرفتة فإن الناس سيرون هذا شهرة، مع أنه في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به ويكون ملاك تلويك الألسن. وقد نهى الإنسان عن لباس الشهرة مع أنه قد يكون طيبا لئلا يشتهر به الإنسان ويذكر في المجالس، والناس في الواقع لا يلقون بالا لهذا الأمر ويغفلون عن مسألة الشهرة، فتجد الإنسان لا يبالي بأحد اشتهر أم لم يشتهر.
اشتهر أو لم يشتهر.
فتجد الإنسان لا يبالي بأحد اشتهر أم لم يشتهر، وهذا غلط، لأنك عرضت نفسك للكلام في المجالس، والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس فيه. إذن فالمنكر هو ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد يرضى الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وإذا لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهى عنها. سادسا، نصر المظلوم، فمن مسؤوليات الإمام نصر المظلوم، لذا قال المؤلف ونصر مظلوم، فيجب على الإمام أو على غيره أيضا نصر المظلوم، لكن على الإمام بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفع عنه إن كان متوقعا. فلو علم الإمام مثلا أن إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره، فعليه أن يمنع من ذلك، أو لو كان إنسانا قد استولى فعلا على حق غيره فإنه يرفعه. فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم، وغيره عليه أيضا أن ينصر المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، فقد يكون الظالم أكبر مما يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقدر على رفعه، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم بدفع المتوقع ويرفع الواقع. وإذا عرفنا أنه يجب على الإمام أن ينصر المظلوم، فلنعلم أنه لا بد لذلك من شروط، ومنها مثلا ثبوت وقوع هذا الظلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. سابعا قول المؤلف رحمه الله وقمع كفر، يعني إذا ظهر، وهذا غير ذب الجحود، لأن ذب الجحود يعني دفعه ومنعه، أما هذا فقمع الكفر بعد وقوعه. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح، وهذا له الجهاد، وكفر باطن، وهذا أيضا يجب أن يقمع، مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكار رديئة ينشرها في الأمة، فهذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه، ولا يجوز له أن يمنعه من كفره الذي ينشره، ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام، وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشار في الأمة من حيث لا يعلم. وقد يقول قال إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه، وأنتم تقولون إن الإسلام يعطي كل إنسان حريته، فافسحوا المجال لكل من عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد كذبتم في دعواكم. ويجاب على هذا القائل بأن نقول نعم، نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ إن الحرية الصحيحة هي التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء، ولهذا فإن كل من خالف الشر فإنه رقيق وليس بحر. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا لهم وبلوا برق النفس والشيطان، يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو الرق لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. ونحن نقول لمن يطلب حريته في أن يقول ما يشاء، إننا إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد بليت برق آخر وهو رق النفس والشيطان. ولهذا نقول إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات، وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية، وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، فيجعل أمناء علماء بالشريعة، ويوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام، ويمنعون كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر، وهذا يجب على الإمام. اعلم أن معنى قولنا يجب على الإمام كذا ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، لذا فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله.
نقف على هذا.
التشيع يدخل في ذلك يا شيخ.
اي حتى التشيع لكنه يعالج بغير هذا العلاج. واحسن شيء للتشيع علاج من جهة ولاة الامر ان يفتحوا الابواب لاهل السنة في الدعوة. هذا يهدي كثير منهم ويكشف زيف من بقي على الباطل. أما القمع ما يفيد معه أحسن شيء يفتح أمام الدعاة المخلصين ينتقي منهم ناس ويفتح لهم باب الدعوة وينظر في النتائج يجد أنها حميدة بإذن الله. استغفر الله.